هذه المولودة زينب فقد اختار الله لها هذا الاسم ولقبت بالصديقة الصغرى وعقيلة بني هاشم وعقيلة الطالبين والعالمة غير المعلمة وعابدة آل علي وغير ذلك من الصفات الحميدة والنعوت الحسنة، وهي أول بنت ولدت لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقد كانت نشأة هذه الطاهرة الكريمة والدرة النقية في أحضان النبوة، وكان في الإمامة، ودرجت في بيت الرسالة، وغذيت بغذاء الكرامة من كف ابن عم الرسول علي عليه السلام، فنشأت نشأة قدسية وربيت تربية روحانية مرتدية رداء العفاف والحشمة. فالخمسة أصحاب العباء عليهم السلام هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها إلى أن بلغت من العلم والفضل والكمال مبلغا عظيما، وكفى بهم مؤدبين ومعلمين. وقد كان لزينب الكبرى عليها السلام مواقف تاريخية في ملحمة الطف عندما تولت رعاية الأسرى وسبايا كربلاء من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيتام الحسين عليه السلام. بعد استشهاد في الذات كبدها كالإمام الحسين وأبنائه وإخوتها من أبناء أمير المؤمنين وأبنائها، كما كان لها الدور التاريخي والأهم بإيصال صوت الثورة الحسينية إلى مسمع العالم بخطبتها في مجالس الطاغيتين الملعونين الأمويين ابن زياد في الكوفة ويزيد في الشام، وكشفت النظام الأموي على حقيقته ووضعت الحد الفاصل بين آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين. يذكر أنه قد أطلق على ذكرى ولادة زينب الكبرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيوم الممرضات تكريما لمهنة التمريض السامية. وأخيرا، وفي السابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1867 ميلادي، ولدت عالمة الكيمياء والفيزياء الفرنسية ماري سكودوفسكا كوري المعروفة بمدام كوري. عرفت مدام كوري بسبقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين الفيزياء والكيمياء. واكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري الراديوم والبولونيوم ليحصلا مشاركة على جائزة نوبل في الفيزياء. أيها الإخوة والأخوات من طهران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية: من سورة آل عمران. الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل تعرفون أن اليوم ذكرى ولادة من؟
أجل يا أصدقاء، إن اليوم ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها.
سلام الله عليها، تعالوا معنا لنتعرف عليها أكثر، فإنها السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بنت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
كانت ولادتها عليه السلام في المدينة يوم الخامس من جماد الأولى في السنة الخامسة للهجرة يا أصدقاء، ولما ولدت عليه السلام جاءت بها أمها السيدة الزهراء عليه السلام إلى أبيها أمير المؤمنين علي عليه السلام وقالت: سمي هذه المولودة.
فقال عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في سفر له، ولما جاء وسأله الإمام علي عليه السلام عن اسمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأسبق ربي تعالى.
فهبط جبرائيل عليه السلام وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم.
زينب 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 هالليلة مولدها، زينب والفخر من عيدها، زينب هالليلة مولدها، زينب والفخر من عيدها، نالت علمها بالزهرة أمها، بالزهرة أمها نالت علمها، نالت علمها بالزهرة أمها، بالزهرة أمها نالت علمها. محفل صار واستبشرت كل دار فوق الوسيعة، فوق الوسيعة فرحتنا بالأقطار وتلاوحت أنوار نهج الشريعة، نهج الشريعة ونرسم بالأنظار مولد شرف أسرار بنت الشفيعة، بنت الشفيعة جدها النبي المختار والدها حامل جار أمها الوديعة، أمها الوديعة. نعجز نوصفها والباري شرفها، نعجز نوصفها.
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم وكما عرفتم قبل قليل موضوعا يخص شخصية السيدة زينب سلام الله عليها.
وبكل تأكيد يا أحبتنا، إننا في يوم ولادتها يجب أن نبتهج ونفرح ونبارك لبعضنا البعض.
طبعا، فهي امرأة كان لها دور كبير في واقعة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، كانت امرأة شجاعة وقوية جدا.
واليوم يا أصدقاء، وبمناسبة يوم ولادتها سلام الله عليها، سوف نحكي لكم قصتنا لهذا اليوم، وهي عن سيدتنا سيدة نساء العالمين السيدة زينب سلام الله عليها.
إذن تابعونا في قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا أحبائي. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبتي، كان الأولاد والبنات يلعبون في باحة البيت فرحين وسعداء، وفجأة صاحت أمهم من بعيد وقالت لهم:
ماذا تريد منا ها يا ترى؟
لا أعرف، لا ندري،
لا أعرف، سوف ندخل إلى البيت ونعرف.
ربما تريد أن تقدم لنا طعام لذيذا.
لا أعتقد، لا أعتقد يا صديقي.
هيا أولادي، انتهيتم من اللعب أم لا يا أولاد؟
نعم يا أمي، نحن قادمون.
نعم نعم، لندخل حتى نعرف ماذا تريد أمي. هيا
طيب طيب، هيا بنا،
هيا هيا.
كيف حالكم يا أولاد؟
نحن بخير يا أمي.
هل تعرفون ماذا يصادف اليوم؟
ماذا يصادف اليوم يا أمي؟
اليوم يصادف مناسبة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها.
السيدة زينب؟
نعم يا بشرى.
وماذا يعني ذلك يا أمي؟ ها؟
يعني في مثل هذا اليوم ولدت السيدة زينب سلام الله عليها، ويجب أن نحتفل ونشارك الآخرين بهذا اليوم السعيد.
وكيف سنحتفل يا أمي؟
قبل كل شيء يا صاحب، سوف أحدثكم قليلا عن السيدة زينب سلام الله عليها.
طيب.
أمي.
نعم يا بشرى.
مرة قالت جدتي شيئا عن السيدة زينب سلام الله عليها لم أنسه أبدا.
وماذا قالت جدتك يا بشرى؟
قالت إن زينب عليها السلام كانت مشهورة بقوتها وصلابتها.
وماذا يعني ذلك يا بشرى؟
لا صحيح، ماذا يعني أنها كانت قوية وصلبها؟
نعم يا أولاد، كانت السيدة زينب سلام الله عليها قوية جدا وصلبة، لا تخاف من أحد أبدا.
وماذا فعلت حتى تقولي عنها أنها كانت قوية جدا وصلبة؟
نعم يا عادل، لقد كانت حاضرة عندما استشهد العباس عليه السلام، واستشهد الإمام الحسين عليه السلام، واستشهد كل أهله وأصحابه.
عجبا.
كانت تشاهد كل واحد منهم كيف يستشهد يا أولاد.
أمي.
نعم يا صاحب.
ألا تحدثيننا عن السيدة زينب سلام الله عليها؟
نعم يا صاحب، كثير من الناس لا يتذكرون الصفات الجيدة التي تحلت بها السيدة زينب سلام الله عليها لكي يتعلموا منها.
وما هي تلك الصفات يا أمي؟
قبل يومين كانت صديقتك وفاة تبكي، صحيح يا بشرى؟
نعم يا أمي صحيح.
ولماذا كانت تبكي؟
لأن أمها لم تشتري لها ما تريد.
وأنت يا عادل؟
نعم يا أمي.
ماذا طلبت من أبيك في الأسبوع الماضي؟
طلبت منه لو نجحت في الامتحانات أن يشتري لي دراجة هوائية جديدة.
وماذا قال لك أبوك؟
قال إنه لا يستطيع أن يشتري لي يا ماما.
رغم أن أباك يعمل تاجرا في السوق، صحيح يا عادل؟
نعم يا ماما صحيح.
وأنت ماذا فعلت في حينها؟
بكيت وانزعجت يا ماما. وأصررت على أن يشتري لي أبي الدراجة.
ولماذا يا عادل بكيت وانزعجت؟
لأن أبي يمتلك النقود الكثيرة لكنه رفض أن يشتري لي.
يا أولادي.
نعم يا أمي.
نعم يا ماما تفضلي.
نحن كلنا نعرف يا أولاد أن أئمتنا معصومون عن الخطأ.
نعم يا أمي.
ونعرف أن كل أئمتنا عليهم السلام كانت أخلاقهم عالية.
نعم هذا أيضا صحيح.
لكن أغلبنا لا يحاول أن يفعل ما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام.
هذا صحيح يا ماما.
وبمناسبة يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليه يا أولاد، سوف أخذكم إلى حرم السيد عبد العظيم الحسني، وهناك سوف نصلي أولا، ومن ثم نشارك المحتفلين بالاحتفال معهم.
ولكن يا أمي.
نعم.
يا أمي لم تكملي كلامك عن السيدة زينب عليها السلام.
نعم يا بشرى، هناك في الحرم عندما نصل سوف نحتفل أولا، وثم سوف أكمل لكم كلامي.
شكرا يا ماما. هيا هيا
هيا هيا يا أولاد.
وهكذا يا أحبة الحلوين، ذهبت الأم وبرفقتها أولادها عادل وصاحب وبشرى، ذهبوا إلى حرم السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام، وكان الناس هناك كثيرون وسعيدون بيوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، وكان أغلبهم يقوم بتوزيع الحلويات والعصير احتفالا بهذه المناسبة.
أطروا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل.
أمي ما أحلى هذا المكان.
نعم كمان المكان جميل جدا، أشعر بالسعادة كثيرا.
يا أولادي قبل أن نبدأ بمراسم الزيارة سوف أكمل لكم كلامي.
تفضلي يا ماما نحن نستمع.
نعم يا أولاد، عرفت السيدة زينب سلام الله عليها كما قلت لكم بقوتها وصلابتها.
نعم هذا صحيح،
لكنها في نفس الوقت عرف عنها صفات كثيرة رائعة يا أولاد.
ماذا يا ماما؟
أبرز أخلاقها الحميدة يا أولاد التي عرفت بها أن السيدة زينب سلام الله عليها لم تكن تحب الزينة والتفاخر بالنسب أو أن تحاول أن ترتدي أفضل الملابس أو الحلي أو أي شيء آخر، حالها حال بقية النساء يا أولاد.
ها كيف يا أمي؟
نعم يا بشرى، لقد عرف عن السيدة زينب سلام الله عليها أنها كانت إنسانة بسيطة متواضعة.
يعني
نعم
كيف كانت تعيش؟
نعم يا صاحب، حالها كحال والدها الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
يعني كيف كانت تعيش يا أمي؟
يا صاحب، كانت السيدة زينب سلام الله عليها دائما ما تتصرف مثل ما تصرفت أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأبوها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
صحيح يا ماما.
نعم، لم تكن مثلا تملك في دارها سوى حصير عتيق من سعف النخيل، وكانت تمتلك أيضا جلد شاة، وكانت تلبس الملابس من صوف الإبل وتطحن بيدها الشعير.
وماذا بعد يا ماما؟
لم تكن تطلب أشياء من أبيها رغم أنه كان أميرا للمؤمنين، وكان باستطاعته أن يوفر لها كل ما تريد. نعم يا أولاد، نعم يا عادل، عليك أن تكون تصرفاتك وطلباتك مشابهة لتصرفاتي وطلبات السيدة زينب سلام الله عليها.
هذا صحيح.
نعم
يا أولادي، عليكم أن تكونوا مثل السيدة زينب سلام الله عليها، أن تتعلموا منها عدم الإسراف وعدم امتلاك كل شيء. يا أولاد، عليكم أن تكونوا متفهمين وتكونوا مدركين ولا تتصرفوا مثل الأطفال المستبدين الذين يضغطون على أمهاتهم وعلى آبائهم أن يوفر لهم كل شيء حتى لو كانوا أغنياء ونقودهم كثيرة.
حاضر يا ماما.
أحسنتم يا أولاد، أحسنتم.
شكرا.
وهكذا يا أحبائي الحلوين انتهت قصتنا لهذا اليوم. نرجو منكم أيضا أن تقتدوا بالسيدة زينب سلام الله عليها. نرجو أحبائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نبارك لكم أحباءنا ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا اليوم وكل الأيام بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
إن شاء الله، آمين يا رب. أما الآن أيها الأصدقاء، نستمع معا إلى أنشودة جميلة سيهديها لنا ولكم مخرج اللقاء، فنستمع معا إلى هذه الأنشودة.
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب، أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب.
إيه والبارحة اليوم غفر لك الدنيا،
والبارحة اليوم غفر لك الدنيا.
هل يا لميلاد
بنت محبوبي زينب زينب أبوها يمحي ذنوبك هالليلة ميلاد بنت محبوبك زينب أبوها يمحي ذنوبك مولدها أنوار تضوي دروبك يتحقق بهاي كل مطلوبك الولد نور اللي يشع أخبرك واستمع الولد نور اللي يشع أخبرك واستمع عن دربك النور أبد ما ينحجيب عن دربك النور أبد ما ينحجيب
بشرك المحب بابك ينكتب أبشرك يا المحيب بارها اليوم وفر لك كل دليل بارها اليوم وفر لك كل دليل
ميلاد زينب أحلى بشاري بارج عليها من نواري ميلاد زينب أحلى بشاري بارج عليها للهادي حفظت كل أسراري والدها حدار حامي جاري فرح بنت فاطمة زهت أرض وسمة فرح بنت فاطمة زهت أرض وسمة من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب
بشرك يا المحب
ثوابك
أحبائنا أصدقائنا، عندما يولد طفل أو طفلة الكل يكون فرحا، لكن هل تعلمون ماذا حدث عندما وضعت زينب الكبرى في حضن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
بكى وانتحب صلى الله عليه وآله. أجل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى، هل تعرفون لماذا؟
لأن جبرائيل عليه السلام أخبره بسر بينته الأيام. هل عرفتم السر يا أصدقاء؟
أجل، جبرائيل قد أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الوليدة ستشاهد مصائب عظيمة، وأعظمها هي مصيبة استشهاد أخيها الحسين عليه السلام.
يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أحييكم أصدقائي الصغار بولادة السيدة زينب بطلة كربلاء، وهي جبل الصبر والصمود، وهي بنت الإمام علي عليه السلام وأخت الحسن والحسين وبنت فاطمة الزهراء عليها السلام، وشاركت في معركة الطف وهي ذات دور بطولي في هذه المعركة، حيث صبرت على استشهاد أخيها الحسين والعباس وأولادها، استشهدوا ولم يبقى أحدا معها، وعندما لمست جسد الإمام الحسين قالت اللهم تقبل منا هذا القربان، ووقفت أمام يزيد وأوانيه وفضحته، وإلى حد الآن يحاولون الأعداء أن يخربوا مرقدها ولا يريدون أن نمشي على خطاها، لأنها هي السبب في بقاء الثورة الحسينية لهذا اليوم، فكان لها دور بطولي قامت به يسمى في الوقت الحاضر الإعلام، لأنها فضحت يزيد وأوانيه في كل مكان، ذهبت إليه خلال سديها إلى الشام وهي قوية صابرة متكلمة كأنها الإمام علي عليه السلام، وأريد أن أرسل إليها هذه الرسالة، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي، سأبقى أمشي على خطاك لصلاتي وأدافع عن المظلومين في أبناء شعبي في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وأقف في وجه المظالمين وأدافع عن بناء أبناء شعبي في العراق، وكذلك أتعلم أحكام ديني والأخلاق الإسلامية وأعلمها لأصدقاء الذين في عمري، لأنك قدوتي يا سيدتي زينب في هذا الزمان وفي كل زمان. فالسلام عليك يوم ولدتي ويوم ارتحلتي ويوم تبعثين فيه حية. والسلام عليكم. أنا اسمي غدير هما من العراق، عمري 12 سنة في الصف السادس.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا، للسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها عدة ألقاب، منها الحوراء، أم المصائب، عقيلة الطالبين، الغريبة، العالمة غير المعلمة، عابدة آل عدي، والطاهرة.
وتلقب بالعقيلة، والعقيلة هي المرأة الكريمة على قومها، العزيزة في بيتها، النفيسة والمخدرة.
أحبائنا، هل تعلمون لماذا سميت زينب الكبرى سلام الله عليها بأم المصائب؟ لأنها شاهدت مصيبة وفاة جدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهادة أمها السيدة الزهراء عليها السلام، وشهادة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا
شهادة أخيها الحسن عليه السلام، وأخيرا المصيبة العظمى وهي شهادة أخيها الحسين عليه السلام في واقعة الطف مع باقي شهداء رضوان الله تعالى عليهم.
فسلام الله على أم المصائب زينب الكبرى سلام الله عليها. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. قال الأول: الأسماك لماذا لا تتكلم في الماء؟ فأجاب الثاني: لأنها لو فتحت فمها لدخل الماء فيه.
الأب لابنه: سوف لا أشتري لك دراجة لأنك لم تدرس جيدا. فقال الابن:
يا أبي، لم أتمكن من الدراسة لأنني كنت أتدرب على تعلم سياقة الدراجة.
كانت المعلمة تشرح لطالبات الصف الثالث الابتدائي عن وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف والبريد الجوي والفاكس، فرفعت إحدى الطالبات الصغيرات يدها وقالت:
أستاذة، نحن عندنا فاكس في البيت.
فشجعتها المدرسة على إكمال حديثها وقالت: وكيف تستخدمونها يا حبيبتي؟ فقالت الطفلة:
نتدهن به.
طبعا البنت كانت تقصد دهن فاكس.
أحبتنا، هل شاهدتم النساء يقمن جلسات في تفسير القرآن الكريم؟
أحسنتم، هنالك الكثير من هذه الجلسات النسوية، ولكن هل تعلمون أن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها كانت أيضا تقيم جلسات قرآنية؟
نعم يا أصدقاء، إنها كانت عالمة بحق، فقد قال فيها ابن أخيها الإمام علي بن الحسين عليه السلام: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة،
وفهمة غير مفهمة.
ولذلك أحبتنا فإنها كانت تعقد جلسات في تفسير القرآن الكريم للنساء، وهي تعلمهم القرآن الكريم وتفسر آياته لهن،
لأنها يا أصدقاء تربت في بيت الوحي وتتلمذت على يد أبيها الإمام أمير المؤمنين وأخويها الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلم يا عزيزي أن شرب كأس من الحليب يومياً في الصباح يقيك من هشاشة العظام؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن تناول حبة برتقال واحدة تكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسادنا؟
وهل تعلمون أن ترك المصباح منيراً عند النوم يسبب الأرق؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا، سنقدم لكم اليوم في هذه الفقرة عدة حكايات عن السيدة زينب سلام الله عليها. هذه القصص يا أصدقاء هي عن ذكائها وهي في سن الطفولة سلام الله عليها.
نعم أصدقائنا، إن والدها أجلسها في حجره يوم كانت طفلة وبدأ يلاطفها وقال لها: بني قولي واحد. فقالت: واحد. قال: قولي اثنين. فسكتت. فقال لها: تكلمي يا قرة عيني. فقالت: يا أبتا، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. فضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها.
نعم يا أصدقائنا، سألت أباها ذات يوم فقالت سلام الله عليها: أتحبنا يا أبتا؟ فقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليه السلام: يا أبتاه، إن الحب لله والشفقة لنا.
نعم يا أصدقائنا، وجاء في التاريخ أن جمعا من رجال الكوفة جاءوا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: أذن لنسائنا كي يأتينا إلى ابنتك ويتعلمن منها معالم الدين وتفسير القرآن الكريم. فأذن الإمام لهم بذلك، فبدأت السيدة زينب سلام الله عليها بتدريس النساء.
أصدقائنا، يعلم الله عدد النساء المسلمات اللواتي كن يحضرن درس السيدة سلام الله عليها طيلة 4 سنوات أو أكثر. ذات يوم دخل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الدار فسمع ابنته زينب تتحدث للنساء في درسها عن الحروف المقطعة في أوائل السور وعن بداية سورة مريم بشكل خاص.
وبعد انتهاء الدرس التقى الإمام بابنته وقال لها: يا نور عيني، أتعلمين أن هذه الحروف هي رمز لما سيجري عليك وعلى أخيك الحسين في أرض كربلاء؟ ثم بدأ يحدثها عن بعض تفاصيل تلك الفاجعة.
فسلام عليك يا سيدتنا زينب سلام الله عليك يوم ولدت ويوم تبعثين حية شفيعة إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، في نهاية هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال، مرة أخرى نتقدم بأحلى وأحر وأطيب التبريكات لكم بمناسبة ذكرى ولادة سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
نعم يا أصدقاء، قدمنا لكم حلقة أخرى من حلقات حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات إن شاء الله.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا في سمائه، والصلاة والسلام على النبي المهذب والرسول المقرب سيد الرسل محمد الأمين صلوات الله عليه وعلى آله الكرام المطهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الحواري هذا والذي يجوب شوارع التواصل مع عدد من الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي. هذه المرة نحط رحلنا في لبنان مع القارئ الشاب محمد الحسيني. ندعوكم لمتابعة المحطة الأولى من اللقاء.
أحييكم أحبتي المستمعين، وأرحب بضيفي الحافظ لكل القرآن الكريم الأستاذ محمد الحسين. أهلا وسهلا بك أستاذ.
جزاكم الله خيرا وحياكم الله وحيا السادة المستمعين.
يا حبذا لو تعرفنا نفسك ببطاقة ذاتية موجزة.
محمد الحسين من لبنان، مقرئ ومدرس للقرآن الكريم وعلومه، من وليد 1985، متزوج ورزقت بثلاثة أولاد، وأعمل مدرسا للقرآن الكريم وعلومه. تخرجت من كلية الشريعة.
طيب متى بدأتم النشاط القرآني، وما هي أهم الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
والله النشاط القرآني بدأ في سن مبكرة جدا، كنت أحفظ قصار الصور، ثم نمت هذه الرغبة لدي. كنت أذهب إلى المسجد، وكان في المسجد حلقة لإقراء القرآن الكريم، وفي نفس الوقت كنت أتابع حفظي للقرآن الكريم. تعرفت على أحد الشيوخ القراء المجازين وذهبت إليه وقرأت عليه ختمة كاملة للقرآن الكريم.
طيب ما هي الأسباب التي دعتك إلى نهج هذا الطريق أستاذ محمد؟
والله أسباب كثيرة، الجو العائلي، وكنت أتعلق بقراء مصر أمثال الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، عبد الباسط عبد الصمد. طبعا وأنا صغير كنت أتأثر كثيرا بتلاوات هؤلاء العباقرة الكبار.
طيب هل تذكر أول صورة حفظتها وقلدت من بها؟
والله أذكر أول صورة حفظتها، طبعا غير صور القصيرة، صورة مريم. نعم. وكنت قلب فيها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
يا حبذا لو تقرأ على مسامعنا آيات من الذكر الحكيم من هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صدق الله العظيم.
أحسنت بارك الله. طيب لنقف قليلا أستاذ محمد ونعاود شوارنا معك.
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
جاء في موسوعة الفقه المجلد 98 الصفحة 87، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. ما أجمل توصية الإمام علي عليه السلام، وما أروعنا إذا أدركناها بالعمل والسير قدما على منهج القرآن الكريم. أيها الكرام، ما زلتم مع برنامج شباب رساليون، وهذه الدعوة موصولة لمتابعة ما تبقى من البرنامج الحواري.
أستاذ محمد، المجتمع ينظر إلى قارئ القرآن نظرة خاصة ويحترمونه، برأيك لماذا؟
طبعا لأن للقرآن دورا في حياة حامل القرآن دورا، ليس دورا عاديا. وناحية أخرى لأنهم يقدرون القرآن، يعرفون القرآن ومكانة القرآن وأهمية القرآن، وبالتالي من يتمثل فيه القرآن يجب أن يكون على قدر ما يحمل. القرآن ليس فقط يعطي نظرة للإنسان على مستوى العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، القرآن منظومة حياة متكاملة.
أستاذ محمد، أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته على تعلم والتدبر القرآن الكريم، ما فائدة هذا التأكيد من قبل الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام
عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته الصلاة والسلام؟ طبعا القرآن كله مؤثر، وعلى الإنسان أن يستمع للقرآن ويقرأ القرآن بعقل متفتح وقلب منفتح، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى القارئ القرآن ومستمع القرآن أن يقبل على القرآن بقلب منفتح، لأن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هناك شرطان اثنان، الشرط الأول العقل المتفتح،
نعم،
والقلب المنفتح على القرآن. يقرأ القرآن بعقل ووعي وإدراك ويفهم المعاني القرآنية، وأيضا لابد أن يتفاعل مع ما يقرأ، كذلك السلوك.
أستاذ محمد، هذا التدبر يأتي نتيجة فهمنا وتفسيرنا من آيات القرآنية، فما هو أهمية ودور التفسير في نشاطك القرآني أو في الحياة الاجتماعية المهنية؟
طبعا القرآن ليس فقط ألفاظ بوكا سبكا جيدا معجزا محكما، إنما هذه الألفاظ وهذه الآيات القرآنية تتضمن معاني.
نعم.
ما النفع أن أقرأ القرآن وأجوده وأنا غافل عن المعاني؟ لذلك هنا دور التفسير. تفسير في اللغة العربية يعني الكشف عن معاني القرآن والغوص إلى أعماق دلالات القرآنية والوقوف على الحكم والمرامي، ولذلك التفسير هو أمر مهم جدا، لابد من التكامل في التعامل مع القرآن الكريم.
جميل.
لابد من القراءة حتى تقود هذه القراءة إلى الفهم والتدبر، ولابد من القراءة والفهم والتدبر من أجل أن ينعكس ذلك في العمل والسلوك. لابد من التكامل في التعامل مع القرآن الكريم.
جميل. طيب إذا طلبنا منك أخ محمد أن تعرف لنا القرآن الكريم، فما هو تعريفك؟
والله إذا رجعنا إلى تعريفات القرآن من ناحية الاصطلاح، هناك تعريفات كثيرة، لكن هناك تعريف بسيط جدا يغنينا عن كل هذه التعريفات. يكفي أن نقول أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أي نعمة أعظم وأي تكريم أكبر من أن يتجلى الله عز وجل بكلامه على هذا الإنسان فيخاطبه ويكلمه ويناديه. ولذلك أول الآيات التي نزلت على قلب الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رب خلق وإنسان من علق، وشاء الذي خلق أن يكرم هذا الإنسان الذي أصله من علق فيخاطبه بهذا القرآن. والذي يريد من هذا الإنسان أن يكون إنسانا سعيدا مطمئنا في الدنيا أيضا في الآخرة
إن شاء الله. أحسنتم.
فاصل ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ذنبي يؤلمني.
قبل الفاصل توقفنا مع شبيبة قرآنية من لبنان، ألا وهو القارئ محمد الحسيني، وهذه عودة لما تبقى من الحوار معه.
أستاذ محمد، تقام في كل أيام السنة وفي شهر رمضان المبارك الأمسيات القرآنية الدولية على مر السنين، هناك أيضا في مناسبات كثيرة. طيب، برأيك هل القرآن احتل مكانه الذي يجب أن يحتل، أم لا يزال ينقصنا الكثير لإعادة القرآن إلى مكانته ودوره في المجتمع؟
طبعا ينقصنا الكثير، وذكرت لك أختي الكريمة أن المشكلة اليوم في التعامل مع القرآن هو التعامل فقط التعامل التلاوة والتجويد، وهذا خطأ جسيم جدا. بغي أن نعود إلى القرآن ونخاطب الناس به كما خاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في مكة حين نزل القرآن. فلم يخاطبهم في البداية بالقرآن يوصل كتابا يقرأ ويجود فقط، وإنما فيه إصلاح لكل حركة الحياة، في إصلاح لعلاقة الإنسان بربه. ولذلك في مكة المكرمة نزلت الآيات التي تصلح هذه العلاقة، تنقل الناس من الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. النظرة إلى الحياة، كانوا يرون أن هذه الحياة هي نهاية المطاف. القرآن أخبرهم أن هناك يوم آخر، وأن صفحة هذه الحياة الدنيا إذا طويت فتحت صفحة أخرى هي صفحة الآخرة. طبعا لأن الإيمان باليوم الآخر تأثير مباشر على سلوك هذا الإنسان. ما الذي يحمل الإنسان على أن يحمل هذه القيم ويتمثل هذه القيم ويعيش هذه القيم؟ لأنه يعلم أن هناك جزاء مدخرا له في الآخرة. وفي نفس الوقت كان القرآن يصلح حياة الاجتماعية ومفاسد الحياة الاجتماعية في المجتمع المكي. من الصور الأوائل التي نزلت في مكة ويل للمطففين، والتي تتحدث عن تطفيف الميزان.
نعم.
واللعب باقتصاد الناس. ولذلك
ما ينقصنا
إلى القرآن. نعم، وهذا الذي ينقصنا، لابد أن نعود ونخاطب الناس بالقرآن كما نزل. هذا هو الحل بشكل مختصر لكل المشكلة.
جميل. طيب أستاذ محمد الحسين، يعني نشاطك فقط في مجال قراءة القرآن أم لديك نشاطات أخرى؟
والله على الصعيد العلمي هناك نشاطات أخرى. القرآن يفتح للإنسان كل الأفاق العلمية ويفتح للإنسان كل النشاطات في الموضوع المجتمعي. طبعا لي مطالعات مثلا في الفلسفة، لي مطالعات في علوم الشريعة، في الفلسفات الغربية المعاصرة، لأن هناك فلسفات معاصرة تطرح كبديل عن مفاهيم القرآن. فلابد أن ندرس هذه الفلسفات ونفهمها ونقدم النظرة القرآنية
الصحيحة
صحيحة التي هي أرقى وأعلى.
طيب أستاذ، هل من الممكن أن أسألكم من آيات الذكر البينات فتكملوا حفظا؟
إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم.
هذه في سورة الإسراء، الصفحة اليمين في أول الصفحة، كان بداية السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو،
قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا.
صدق الله العظيم.
أحسنتم كثيرا الحافظ من لبنان الأستاذ محمد الحسين، شكرا جزيلا وفقك الباري وسدد خطاب.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم حوارا شبابيا قرآنيا ضمن برنامج شباب رساليون، فيما نشكر الضيف الكريم القارئ محمد الحسيني من لبنان، والشكر موصول لكم على كرم متابعتكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم، وإلى اللقاء.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية، هذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية الإيراني يعتبر حرب الإبادة الجماعية لكيان الاحتلال أصل الأزمة في المنطقة. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يتوعد كيان الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة. وعمليات نوعية لحزب الله في عمق الكيان واستهداف قواعد استراتيجية بالقرب من تل أبيب. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أعلن أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران تأييدهم للرد الإيراني المجدد على الكيان الصهيوني، منددين بسلوكه الإجرامي في مهاجمة بعض الأهداف العسكرية في إيران. وأكد أعضاء المجلس في بيان أنه استنادا إلى القوانين والمعايير الدولية تحتفظ الجمهورية الإسلامية بحق الدفاع المشروعي في الرد على الكيان الصهيوني، ودعا المجلس إلى استمرار المساعدات الإنسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين. ونبه البيان الدول الإسلامية إلى أنه لن يمكن التغلب على هذا الكيان الجزار إلا في ظل وحدة الشعوب المسلمة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الترويج للحرب والإبادة الجماعية من قبل الكيان الإسرائيلي أصل الأزمة في المنطقة. جاء ذلك في تصريحات للسيد عباس عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفنلندية إلينا فالتونين، أعرب فيها عن أسفه لالتزام الاتحاد الأوروبي الصمت إزاء جرائم الاحتلال، منتقدا النهج المزدوج والمتناقض لبعض الدول الأوروبية تجاه انتهاكات الكيان الغاصب. من جانبها أعربت فلتونين عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مضيفة أن وقف العنف يتطلب استمرار المحادثات والمشاورات بين كافة الأطراف. أكد الأمين العام لحزب الله أن الميدان هو من يوقف العدوان عبر الحدود، وأن الكيان الإسرائيلي سيصرخ من شدة صواريخ ومسيرات المقاومة في الأيام القادمة. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن نتنياهو يهدف من عدوانه